بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على قواعد المثلى في شرح أسماء الله وآياته الحسنى. وصل الكلام بكم أحبتي الكرام في مبحث المعية، هذه المباحث العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في ضمن رده على شبهات المشبهين في أبواب توحيد الصفات، واستدلالهم بباب المعية في أن السلف أولوها أو لم يجروها على ظاهرها. لحظة أحبتي. ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يتفضل؟ من وين؟ يا أخي كيف ما عندي إزعاج تشغلوني والله بالعوفكم ما هو شيء، بس رجعت خاص أخبرتني أنكم لا يتسمون في المرأة.
هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قضية يعني المعية تبين موقف أهل السنة والجماعة في كيفية ماذا؟ في كيفية تعاملهم مع مسألة المعية وفهمهم النصوص بطريقة صحيحة، والجمع بين علو الله جل وعلا على عرشه واستوائه جل وعلا، علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وبين الإيمان بمعيته معية حقيقية. قال المصنف رحمه الله وقد رد على الذين يرون بقضية ماذا؟ بقضية الحلول والاختلاط، وبين أن هذا القول مخالف لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله، ومخالف لأقوال السلف، بل إنه مخالف للعقل والفطرة، ويلزم عليه لوازم باطلة ماذا؟ كثيرة. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. لو تأملت معي لفظة المعية بغض النظر عن معناها عند هؤلاء، هي في كل نص في المعنى قد يختلف عن النص ماذا؟ الآخر. والسبب في هذا الاختلاف أحبتي الكرام أن دلالتها كما قال المصنف أنها تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. إذا نظرت إلى المعية قد تقتضي في بعض النصوص أنها معية عامة، وتقتضي في نص آخر بأنها معية خاصة، كقول الله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا، والله مع المؤمنين، والله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كل هذه الآيات الكثيرة في القرآن تقتضي معنى المعية ماذا؟ الخاصة. وقد تقتضي ماذا؟ المعية العامة ومقتضياتها في الربوبية. ومن تأمل منكم النصوص يجد أن لكل نص منها من معاني المعية ما يختلف عن النص الآخر. قال المصنف هنا: وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقدير ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق. نحن حتى لو قلنا بأن المعية هنا معية عامة، أو قلنا أنها معية خاصة، أو قلنا أنها ما قلناه في المعاني، على كل معاني المعية في كل النصوص سواء في العامة أو في الخاصة أو كانت في المعاني الأخرى لا تقتضي ماذا؟ الاختلاط بالخلق أصلا، حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. فهؤلاء أتفهم من معنى المعية الاختلاط والامتزاج، ثم بعد ذلك اتهم السلف بأنهم حرفوا وأولوا المعية عن معناها. نحن لم نعولها أصلا عن معناها، لأن معناها لم يقتضي في الأساس امتزاجا ولا اختلاطا، ولم يقتضي كذلك مماسات ومحاذات، ولم يقتضي إنكار علو الله على خلقه واستوائه على عرشه حتى نقول أن هذا ماذا؟ تأويل. وكلنا يعلم على أن من ضوابط التأويل عند العلماء المهمة في هذا الباب أن التأويل لا بد له من شروط وضوابط، منها استحالة حمل الكلام على حقيقته، ومنها وجود القرينة الدالة على صرف الكلام عن ظاهره. فأين يستحيل في الأمر أن يكون الله جل وعلا مستوى على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم سبحانه وتعالى، وأن يكون مع خلقه حقيقة؟ فالله جل وعلا على كل شيء قدير، والله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، وهو جل وعلا مع خلقه كما أخبر جل وعلا. فأين إمكانية حمل الكلام على حقيقته وظاهره حتى نلجأ إلى التأويل أو التحريف أو عدم حمل الكلام عن ظاهره؟ ثم أين الدليل الذي يدل على أن المعية هنا ليست على حقيقتها؟ سيقولون الدليل في ذلك عقليا، وهو تنزيه الله جل وعلا عن خلقه. فنحن نقول له: قل أأنتم أعلم أم الله؟ من الذي فهم الاختلاط والامتزاج حتى يلجأ لمثل هذا التحريف؟ ولو جئت تقلب عليهم الدليل لقلت لهم: أنتم الذين حرفتم وأولتم لما فهمتم تشبيه الله جل وعلا على خلقه، وأما نحن فعلى قاعدتنا من إجراء النصوص على ظواهرها. قال: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علم في أول الآية وآخرها. كل آيات المعية أو معظمها تفتتح بالعلم وتختتم بالعلم، دل على أن المعية هنا معية علم وإحاطة، لا معية ماذا؟ اختلاط وامتزاج. فالله جل وعلا قال: ألم تعلم أن الله يعلم؟ ثم قال هنا: ثم ينبئهم بما عملوا. ثم قال: إن الله بكل شيء ماذا؟ عليم. فالآية من أولها إلى آخرها فيها ذكر العلم، وفيها ذكر التعلم، وفيها الإشارة إلى مثل ذلك. فكل ذلك يدل على أن المعية هنا معية علم وإحاطة وتدبير ونصر وتأييد ومعرفة، كل نص بحسب ما يقتضيه ما لا معناه من المعية، ولا يفهم منها بحال من الأحوال معاني الاختلاط. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده. ولذلك لو تأملتم تفاسير السلف الصالح للآية، سواء فيما ذكره ابن جرير أو فيما ذكره ابن كثير أو غيرها من التفاسير السنية السلفية، تجد أنها ماذا؟ كلها مبنية على العلم والتعليم، ومبنية على ذكر العلم، ولا يفهم منها شيء مما فهموه من الاختلاط والامتزاج. وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنهم معهم في أرضه. لا يمكن أن تفهم من هذه النصوص أنه جل وعلا مختلط بخلقه، أو أنه ممتزج بهم، أو إلى غير ذلك من المعاني الباطلة التي فهمها هؤلاء في النصوص والتي لم تدل النصوص ماذا عليها. قال: أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه وعموم علمه. لو تأملتم آية الحديث كذلك ذكرت المعية وذكر قبلها استواء الله على عرشه، دل على أنه لا منافاة بين استوائه على عرشه وبين علوه جل وعلا ولا بين معيته على خلقه، لأن هذه المعية مبنية على العلم، فهو جل وعلا قال والله بما تعملون ماذا بصير. وهذا يرد على من يرى أن ثمة تناقض بين الآيات، وهذا التناقض في حقيقته وفي مؤداه ليس موجودا إلا في عقول هؤلاء، وأما النصوص في ذاتها وقرارتها ليس بينها أي تناقض. قال هنا وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، ثم قال وهو الذي خلق السماوات والأرض إلى أن قال والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم، فهو جل وعلا يعلم أحوالهم ويرى أمورهم ويعلم ما هم فيه من الأحوال. وبين المصنف رحمه الله ذلك عندما قال وهو الذي خلق، كما قال مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم، إذ لا معارضة ولا تناقض بين أن يكون الله جل وعلا عاليا على خلقه مستو على عرشه وهو جل وعلا معهم يعلم أحوالهم ويطلع على أمورهم وهو جل وعلا مشاهد لخلقه، وإلا لكان آخر الآية مناقض لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. نعم، من يقول بأن المعية معية اختلاط وامتزاج وغيرها من المعاني هو في حقيقة الأمر يعني يرى أن في الآية تناقض، أو أن القول أصلا بأن الله ممتزج بخلقه مختلط بهم معنى ذلك أنه جل وعلا معنى ذلك أن هذا يناقض الآيات التي تدل على علوه واستوائه على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، إذ كيف يكون مختلطا بهم وهو جل وعلا عالي ماذا عليهم. قال فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه. أحبتي الكرام، القول بما ذهب إليه أهل السنة في المعية معناه أن هذه المعية معية حقيقية، ومقتضاها ما ذكره المصنف رحمه الله من معاني الربوبية من العلم بالأحوال والسماع للأقوال والرؤية للأفعال والتدبير كذلك لشؤون العباد من خلال الإحياء والإماتة والغنى والفقر ونزع الملك وإعطائها والذل لبعض خلقه والعزة للبعض الآخر، كل ذلك من مقتضيات ربوبيته جل وعلا ومقتضى كونه جل وعلا مع خلقه، لا يحجبه عن خلقه شيء. نعم، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه ماذا حقيقة، من كان من شأنه أنه مع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه وقدره وملكه وجبروته ونحو ذلك، معنى ذلك أحبتي الكرام ولوازمه أن يكون ماذا؟ أن يكون الله جل وعلا فوق خلقه على عرشه وهو جل وعلا معهم على الحقيقة، لا يشك في ذلك ماذا؟ مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بخلقه مطلع ماذا عليهم عالم بأحوالهم
ومقتضى كذلك ذلك يعني معيته، المعية الخاصة للكمل من عباده والصالحين منهم، يزيد على هذه المعاني معاني الربوبية يزيد عليها التأييد والنصر والإحاطة، وهي مزية خاصة لعباده وأوليائه. قال شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أكثر من فهم مباحث المعية وساق أو أبدع في حسن صياغتها وأبدع في حسن يعني سوقها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. فقد ذكر رحمه الله تعالى فيما ذكره ابن القاسم في مجموعه في فصل الكلام عن المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله جل وعلا من أنه فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته. نعم أحبتي، لا يمكن أن يكون كلام الله جل وعلا فيه تناقض أو تحريف، أو يكون الكلام لا يراد به الظاهر، ولا يقول بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام، بل لا تدل عليه الأدلة القوية والحجج والبراهين الساطعة في أن المعية ليست على حقيقتها، بل كل الأدلة تسند وتوضح أن المعية هنا حق على حقيقتها، فلا تعارض بين إثبات أن الله عال على خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وأنه مع خلقه. وهذا التصوير والتشبيه الذي يقع لبعض الناس بين وجود التعارض حقيقته أنه تعارض في الأذهان فقط، وإما في الواقع فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا البصير. فلا بد أن تخلو العقول من معاني الاختلاط والحلول مع خلقه، وينبغي أن نعلم أن المعية حقيقية لائقة بالله جل وعلا، شأنها شأن باقي الصفات العظيمة التي دلت الأدلة عليها، والقواعد التي في أبواب الصفات تجري على المعية كما تجري على سائر الصفات، فإن هذه المعية لا تختلف في إثباتها وفي أدلتها عن باقي الصفات. وقال في الفتاوى الحموية من المجموع المذكور، قال: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور. لا يمكن أن يكون الكتاب والسنة أدى إلى اضطراب أو اختلاف، أو لا يمكن أن تكون النصوص بينها شيء من التعارض وبينها شيء من الاختلاف، بل إن النصوص في ذلك بينة واضحة جلية في إثبات قضايا المعية، ولا يمكن أن تكون النصوص أدت إلى ضلال أو أشارت إلى انحراف أو أدت إلى اختلاف في الموازين، حتى ننظر نحن في كلام الفلاسفة أو في كلام غيرهم فنبحث عن الهدى وعن النور، أو نبحث عن الحق والصواب فيما قاله علماء الفلسفة وحكماء اليونان، أو حتى فيما قاله علماء الكلام من الأشاعرة وغيرهم في نصوص المعية، بل إن نصوص المعية واضحة بينة لا خفاء ولا اضطراب فيها. أحبتي الكرام، قال: لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسمائه وآياته، فمن تجرد من الهوى والتحريف وتحكيم العقل، وتجرد من الإلحاد، وتجرد حتى لسوء الظن بالنصوص، ونزه عقله عن براثم التشبيه والتمثيل وغيرها من أسقام العقول ونحو ذلك، اتضح له الحق. قال: ولا يحسب الحاسب من أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق عرشه يخالف الظاهر من قوله وهو معكم، مع من أين جئت بأنه يخالف؟ ومن أين جئت بأنه يعارض؟ وكيف فهمت هذا تلك المخالفة وتلك المعارضة؟ لو نظرتم أحبتي الكرام إلى هؤلاء تجد أن هذه الشبه التي يريدونها والمسائل التي يعني أو الاستشكالات التي يستشكلونها ليس لها في حقيقة الأمر أي ماذا؟ أي حقيقة، وليس لها في حقيقة الأمر أي مخالفة، بل إن النصوص تدل على أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مستوي على عرشه، وأنه فوق خلقه، وهو جل وعلا معهم أينما ماذا؟ أينما كانوا. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، أن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة. نعم، لا ينبغي لك أن تأتي إلى النصوص التي أنت تفهم منها الانتزاج، وتفهم منها الاختلاط، وتفهم منها هذه الأمور، فتحكمها على نصوص الكتاب والسنة. فالله جل وعلا معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع بينهما جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى في سورة ماذا؟ الحديد. ما يشبه على البعض من هذا الحديد من أنه يظن إن الله قبل وجهه، بمعنى أنه جل وعلا أمامه في الأرض، أو أنه يراه في الحائط، أو أنه سبحانه وتعالى في وجهه مباشرة، أن هذا يخالف علو الله جل وعلا. نقول إن هذا الإشكال في غير ما ماذا؟ في غير ما محله. فالإنسان يناجي السماوات، لو أنه خاطب السماوات وخاطب الأرض وخاطب النجوم والكواكب، هي تلقاء وجهه وهي في السماء وهو ماذا؟ وهو في الأرض، فلا تعارض بين هذين الموضعين أبدا. وهذا أحبة الكرام في حق المخلوق، ما بالك بالخالق الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع ماذا؟ البصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كان. الذي أخبر أنه فوق العرش هو الله جل وعلا، والذي أخبر على أنه معنا أينما كان هو الله جل وعلا، فوجب تصديق كلام الله جل وعلا بعضه فوق بعض، بعضه ماذا؟ بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث حديث الأوعال ضعفه أكثر أهل العلم، ولكن معناه أحبة الكرام جاء في ذكر النصوص. وقال هنا المصنف: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائق بالله جل وعلا لا يناقض ما ثبت من علوه تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ماذا؟ ثلاثة. الآن المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان مسألة مهمة، ألا وهي أن تفسير المعية بالحقيقة والظاهر اللائق بالله لا يناقض العلو من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله جل وعلا جمع بينهما بنفسه في كتابه، فهو جمع بين علوه، وهو جمع كذلك بين معيته لخلقه، فأصبح هنا هذا الجمع منزه عن التناقض، وما جمع الله في كتابه فلا تناقض بينهما، كما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. وقوله جل وعلا في الراسخين من أهل العلم قالوا آمنا به كل من عند ربنا. فالواجب على العباد أن يعلموا أن القصور إما في علمهم أو أن القصور في أفهامهم، فهم عجزوا عن الجمع، أو أنهم لم يصل إليهم الجمع، أو عجزت أفهامهم عن فهم بعض النصوص، فيجب عليهم أن يتهموا أفهامهم بذلك ولا يتهموا القرآن، فإن الله لا تناقض ماذا؟ في كلامه جل وعلا. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام تيمية في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم أشار إلى ذلك في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، ثم رد ابن القيم رحمه الله تعالى بذلك. قال الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا تناقض العلو أصلا، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق إذا كان المخلوق أحبتي الكرام لا تتناقض المعية في حقه، فأنت تقول ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك تناقضا، فالقمر في السماء وأنت في الأرض ولا يفهم أحد أنك مختلط بالقمر ولا أن القمر ممتزج معك، فذلك في حق المخلوق، ما بالكم في حق الخالق جل وعلا، فهو أعظم من أن يكون جل وعلا مختلط بالخلق أو ماذا أو ممتزج به. العرب منذ جاهليتها تقول لازلنا نسير والقمر معنا، ولم يفهم أحد من العرب أن القمر وهو مخلوق مختلط بهم وممتزج بهم، بل هم يقرون بأنه في علوه ومع ذلك ماذا هو معهم أينما كانوا. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم، وذكر أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها إلا المقارنة المطلقة. أحبة الكرام، أصلا كلمة مع لا تقتضي لا تقتضي الامتزاج والاختلاط، بل هي لمقرن مطلق المقارنة من غير وجود مماسات أو محاذات عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو مع عرشه ماذا حقيقة. وهذا حقيقة أحبتي الكرام، كلمة مع تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، لا تقتضي المماسة والمحاذاة إلا إذا أضيفت في بعض الأحوال، وإلا فالأصل أنها لمطلق المقارنة. ما زلنا نمشي والقمر معنا والنجم معنا وكلنا، وأنت تقول أنا مع زوجتي وتقصد ماذا أنك في عهدتها أو ما زالت هي على ذمتك. الوجه الثالث أحبة الكرام، أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم ذلك في حق الخالق. هذا الجواب ذكره المصنف إنما هو على سبيل الافتراض فقط، وإلا الأمر ماذا في حق المخلوقات ماذا في حق الخالق يختلف تماما، في حق الخالق يختلف تماما. فلو سلمنا جدلا عدم فرضية اجتماع المعية في المخلوق، فلا يتصور في المخلوق أن يكون عاليا وأن يكون في نفس الوقت مع شخص ماذا آخر، نقول هذا في حق المخلوق الذي يستحيل ذلك عليه عقلا ومنطقا، فكيف تقيسون الله جل وعلا الكامل من كل الوجوه بالمخلوق الناقص؟ أنت إذا قلت لك كيف الله لم تستطع أن تعلم، وإذا قلت لك هل ذات الله مثل ذات المخلوق فتقول لا، فنقول له فكذلك معيته جل وعلا تختلف عن معية المخلوق، فالإنسان لم يؤتى من العلم إلا قليلا. الإنسان يستحيل فيه أن يكون في السماء وأن يكون في الأرض في نفس الوقت، ويستحيل كذلك أن يكون هو في العلو وهو مع أصدقائه وأقرنائه، هذا في حق المخلوق. أما الله جل وعلا فلا نقيسه على مخلوقاته جل وعلا، فالله جل وعلا لا يحيط به علما، لا يحيط أحد به ماذا علما. والمصنف هنا قال لأن الله لا يماثله شيء من مخلوقاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الوجوه أشار إليها شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، وفي الواسطية حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه وقريب في علوه. على هذا أحبتي لا ينبغي أن يقاس الله بخلقه ولا أن يتصور في معية الله جل وعلا ما يتصور في معية خلقه، بل هو جل وعلا عال على خلقه مستو على عرشه، وهو جل وعلا معهم كما دلت الأدلة على ذلك. إلى هنا نأتي أحبة الكرام، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.